وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي.
بعدما ذكر باب الخوف رحمه الله تعالى أردفه بباب الرجاء، وذلك لأن الخوف والرجاء جناحان يسير ويطير بهما العابد ربه سبحانه وتعالى. فإن رحى العبودية تقوم على ثلاثة أمور: أولها المحبة وهي كرأس الطائر، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء، وهما كجناحي الطائر. فدائما يذكر العلماء الخوف والرجاء، بل الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. فدائما الخوف والرجاء يذكران معا. فالخوف ما يحملك على طاعة الله سبحانه وتعالى فتخاف أن تعصيه، فهو الذي يؤدي إلى الرهبة والخشية. والرجاء يجعلك تطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، وهو الرغبة. فأنت بين رغبة ينتجها الرجاء وبين رهبة ينتجها الخوف. يدعون إنهم كانوا يسعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف. فالمسلم اجتمع له الأمران: الرغب والرهب. وعليه فنجد الخوف والرجاء، نجدهما خلقين وعبادتين عظيمتين ينبغي أن نحرص عليهما ونحذر من أمرين. نحذر من أن نتجاوز في الخوف حتى نصل إلى اليأس والقنوط، ونحذر أن نتجاوز في الرجاء حتى نصل إلى الأمن من مكر الله عز وجل. فعندنا خلقان عظيمان مقبولان هما عبادتان، الخوف والرجاء. وعندنا خلقان مذمومان لا ينبغي أن يكون عليهما المسلم، وهو اليأس والقنوط، والثاني هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فالزم الرجاء واحذر الأمن، والزم الخوف واحذر اليأس والقنوط. فإذا كان الإنسان على ذلك كان رشيدا نجيبا. نعم. قال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، هذا ينتج الخوف، وأن الله غفور رحيم، هذا ينتج الرجاء، هذا ينتج الرجاء. نعم. فالله جمع بينهما: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فانتقل النووي رحمه الله تعالى من باب الخوف إلى باب الرجاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقرب الأرض بضم القاء، وقراب الأرض بضم القاف، ويقال بكسرها، والضم أصح وأشهر، معناه ما يقارب ملؤها والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الخوف ذكر باب الرجاء، وكأنه رحمه الله يغلب جانب الخوف، أو يقول: إذا رأيت الخوف قد غاب عليك فافتح باب الرجاء. ثم ذكر المؤلف آيات، أو ذكر المؤلف آيات وأحاديث، منها قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في التائبين، فإن من تاب تاب الله عليه وإن عظم ذنبه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه، لكن إن كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين فلابد من إيفاء حقهم في الدنيا قبل الآخرة حتى تصح توبتك. أما غير التائبين فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر
ما، فتكون الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين، فهذا القطع بالتوبة من الذنوب جميعا إذا تاب العبد من أي ذنب كان، أي ذنب كان، حتى لو كان من سب الله ورسوله، حتى لو كان من قول أنا ربكم الأعلى، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه إذا تاب بشروط التوبة المعروفة، بشروط التوبة المعروفة كان في وقت الإمكان. فإن فرعون ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك الله عز وجل قال: إذا بال فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال سبحانه وتعالى عن الذين قالوا: إن الله المسيح ابن مريم، والذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يبقى قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين، هذا في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ما في ذنب نقول ليس له توبة. كل الذنوب إذا تاب العبد أحسن التوبة إلى الله عز وجل بشرطها
فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة طالما أنه تاب بالشروط، ومن ذلك أن يتوب في وقت الإمكان قبل أن يغرغر، كما جاء في الحديث الصحيح ما لم يغرغر. هذا بالنسبة لوقت الإمكان بالنسبة للأفراد، والوقت بالنسبة لعامة الناس قبل أن تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الدابة، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير. يبقى قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب. طيب أما من لم يتب ومات مصرا على المعاصي ففيه قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا علق على المشيئة، هذا في حق غير التائب. إذن الذي يأتي الذنوب والمعاصي على قسمين، الأول أن يكون تائبا حينئذ يتوب الله عز وجل عليه، الثاني أن يموت من غير توبة حينئذ يكون تحت المشيئة ما لم يكن ذنبه بالشرك والكفر وغير ذلك. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك، أما من تاب من الشرك في حياته فالله يغفر. طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا مات على هذه المعاصي من غير توب فيكون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر الله سبحانه وتعالى. هذا باعتبار أحد المذنبين. أما باعتبار جنس المذنبين فهنا لابد أن يدخل بعضهم النار، فلا يقال إن الله عز وجل قد يشاء أن يغفر كل الذنوب لكل أحد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لن يدخل النار عاصي، فجائز ألا يدخل النار عاصي أبدا. نقول هذا خلاف النصوص، لأن النصوص شهدت بأنه يدخل النار عصاة، يدخل النار عصاة كما في حديث الشفاعة، في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة وغيرهما في حديث الشفاعة، فإنه يدخل النار عصاة ثم يخرجون من النار بالشفاعة. يبقى إذن يحصل دخول أحد إلى النار من أصحاب المعاصي، لكن لا نعين من الذي يدخل والذي لا يدخل، فنقول من مات على المعصية وكان مصرا عليها من غير توبة فإنه يكون تحت المشيئة. يبقى عندنا باعتبار جنس وباعتبار أحد، باعتبار أحد قد يغفر له سبحانه وتعالى للعبد وقد يعذبه. طب باعتبار جنس لابد من دخول جنس كما شاءه الله سبحانه وتعالى، لابد من دخول جنس من جنس العصاة إلى النار، لأن النصوص قد أوضحت دخول عصاة إلى النار، يبقى لابد أن يدخل عصاة إليه إلى النار. لكن لابد باعتبار النصوص، مش لابد يعني احنا نوجب على الله، بل النصوص شهدت بذلك، شهدت النصوص بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر تحديث عنه في الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون العصاة الموحدين. تبعتم هذه المسألة؟ يبقى إذن عندنا آيتان، آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هذه محمولة على من تاب. وآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق غير التائبين. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أما الذي يدخل تحت المشيئة هذا نقول الذي مات مصرا فقد يغفر له عز وجل، هذا باعتبار الأحد. طيب باعتبار الجنس لابد أن يدخل جنس من العصاة إلى النار نظرا لنصوص الشفاعة التي قضت بذلك. واضح إخواني؟ يبقى بالنسبة للمشيئة واحد يفصل لنا بالنسبة للمشيئة في من تاب في من مات على المعاصي. نعم نعم فنقول فيه باعتبار أحد وباعتبار جنس. نعم باعتبار جنس. نعم تمام، يعني باعتبار الأحد نقول الله عز وجل قد يغفر العبد وقد يعذب، باعتبار جنس لابد من دخول جنس إيه؟ إلى النار. نعم
قال نعم. أعلم
نعم هل ممكن؟ صغيرة، صغائر تكفر بالكبائر وتكفر بالصلوات وبالصيام، بالصلاة إلى الصلاة، جمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما غير التائبين فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغير التائبين إن كان عملهم كفرا فإنه لا يغفر، وإن كان سوى الكفر فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر له. لكن إن كان من الصغائر فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبعض الأعمال الصالحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث متعددة في هذا الباب، وكلها أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته ويغلبها على جانب الخوف. وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى، ثم مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المراد بهذا الشرك وكذلك الكفر، ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك، فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري.
إذن هذه الآية ذكرها النووي تدل على الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بكثرة الذنوب والمعاصي وقد أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحد ولو وصل إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، فإن ربي رحيم ولم يغلق باب التوبة عند 40 أو 30، بل جعل باب التوبة مفتوحا إلى الغرغرة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إنما التوبة على الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى من قريب؟ ثم يتوبون من قريب يعني عقب الذنب، يعني يذنب ثم يتوب. فلو أنه تأخر سنة لتقبل التوبة، قال العلماء من قريب يعني قبل الغرغر. فالنصوص يفسر بعضها بعضا مع فهم السلف، وهذه مسألة غاية في النفاسة، أنك تفسر النص بالنص وتفسر النصوص بفهم السلف، تجمع النصوص ثم تأتي بفهم السلف الكرام، تأتي بفهم السلف الكرام. وعليه فنقول قوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قلب. عندنا إشكالان في الآية الأولى. إشكال الأول: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة. طيب ثم تبون من قبل فأولئك يتوب الله عليهم. طب كيف الإنسان يأتي الذنب بجهالة ثم يستحق الإثم وبالتالي يستحق التوبة، ونحن نعلم أن الجهل يعذر؟ نقول هنا ليس الجهالة بمعنى الجهل الذي هو الذهول عن شيء وعدم المعرفة، الذي هو عدم المعرفة، ليست الجهالة هنا بمعنى الجهل الذي هو معناه عدم المعرفة، إنما الجهالة مع العلم، لكنه جاهل أن يبلغ به الذنب هذا المبلغ، أو جاهل بمقام الله لذا عصاه. يبقى هنا الجهالة غير الجهل الذي هو عدم المعرفة. ولهذا قال السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل هذا لو علم قدر هذه المعصية وما ترتب عليها ما عصى الله. هذا لو عرف مقام الله ما عصى الله. فما عرف مقام الله على الحقيقة من عصى الله عز وجل. ولو عرف مقام الله وآمن بذلك إيمانا كاملا كاملا ما عصى الله عز وجل. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن فين المقام هذا؟ لم يكن مقاما كاملا عنده. فلهذا نقول هذا لا يعارض نصوص الإعذار بالجهل. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل للذين عملوا السوء بجهالة هنا ليس معنى عدم العلم، لا، هذا مع العلم، لكنه جاهل بمقام الله. فكل من عصى الله عز وجل وعلم بذلك فإنه جاهل قدر الله ومقام الله سبحانه وتعالى. طيب الإشكال الثاني: ثم توبون من قريب. كيف نجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغير غيره، وهذا من قريب؟ نقول لا تعارض، فإن القريب معناه ما لم يغرغ، وإن القريب معناه ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وإن القريب معناه ما لم تطلع الشمس من مغربها. هذا هو القريب، هذا هو القريب. إنما توبته على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم توبون من قبل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون كفار. طب دي محمول عليه، لو أن إنسانا مثلا اقترب موت تاب ما يتوب الله عليه؟ يتوب الله عليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي غرغر، بلغ الغرغر. والذين يموتون هم كفار فإن الله لا يغفر أن يشرك به. فاتان الآيتان عظيمتان جليلتان. اجمع الآيتين مع آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مع آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، اجتمعت لك هذه نصوص الباب في هذا. ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، توبة العبد ما لم يغرغر. فكل هذا يدل على التوبة وشروطها ووقت إمكانها وضوابطها وغير ذلك من هذه الأمور. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. طيب وقال سبحانه ورحمته وسعت كل شيء. طب نكمل: فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة ورحمته وسعت كل شيء. هل تسع الكافر؟ وسعت كل شيء، هل تسع الكافر؟ نقول الرحمة عندنا رحمتان: رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة اللي بمقتضاها أن يرزق سبحانه وتعالى وأن يدبر أمر عباده. الله ما حرم الكفار من نعمه، شمس وقمر وأرض وجبال وهواء، بل أعطاه. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن أمتعه قليلا، الله ما منع، هذه موجب الرحمة العامة. الرحمة الخاصة رحمة الله للمؤمنين، هذه الرحمة الخاصة لأنها لها الكافر. ولهذا لا يجوز لك أن تدعو للكافر بالرحمة اللهم ارحم، ما يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لقومي فلهم يعلمون، يعني رب اغفر لقومي يعني أحدث لهم توبة من الشرك تغفر لهم به، وليس أن النبي يدعو للمشرك، المشرك ما يغفر الله له. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وقال سبحانه: مكن النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فما معنى حديث اللهم اغفر لقومي؟ يعني اللهم وفقهم لتوبة من الشرك تتوب عليهم فتغفر لهم بهذا، هذا المعنى، وليس أن النبي يدعو للمشرك على ما هو عليه من شرك. ألست أقول لكم لابد من جمع النصوص؟ فالنصوص يفسر بعضها بعضا، وكل ذلك مضبوط بفهم من؟ بفهم السلف، كل ذلك مضبوط بفهم السلف الكرام. فلا بد أن نفسر النصوص بعد جمعها بتفسير أهل السنة والجماعة. فقول الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبه الذين يتقون ويؤتون الزكاة، هذا الرحمة الخاصة. يبقى عندنا رحمة عامة وسعت كل شيء، وعندنا رحمة خاصة خص الله عز وجل بها المؤمنين. إنا أرسلناك شهيدا وبشيرا ونذيرا، ودعينا الله بدين وسرجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قبلها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وقوله عز وجل وهل نجازي إلا الكفور، وفي قراءة وهل يجازى إلا الكفور، معناه أن الله سبحانه وتعالى يثيب المطيع، أما الكافر فإن الله عز وجل يعذبه، إن كان كفرا أكبر عذبه بالخلود في النار، وإن كان أصغر كفر نعمة وكذا يكفر بالنعمة فإنه يكون معرضا للوعيد. قال الله عز وجل إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من كذب هذا كافر والعياذ بالله، وتولى ولم يعمل شيئا. وهذه أيضا من الآيات التي يستدل بها العلم على كفر تارك جنس العمل، لأن هذا تولى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال سبحانه وتعالى كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك ينذر المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فمن ترك العمل كله كان مكذبا، كان مكذبا. ترك عمل الجارحة كلية يؤدي إلى، يدل على عدم تصديق القلب، لأنه لو كان مصدقا بقلبه وكان عنده أعمال القلوب لأدى ذلك إلى العمل. يبقى هذا الذي تولى ولم يعمل شيئا هذا معرض عن دين الله عز وجل عملا فلم يعمل به، فهذا لا يكون مؤمنا. فلا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة وكذا والصوم والحج ويعيش ظهره كله لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، إلى أن قال ولا يكون ذلك إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. يبقى هذه من الآيات أيضا التي استدل بها الرسول والجماعة على كفر تارك أعمال الجوارح كلية. فمن لم يكن له عمل بجريحة مطلقا مع العلم بذلك وهذا إمكان فإنه لا يكون ماذا؟ فإنه لا يكون مؤمنا. واضح إخواني؟ هذه مسائل مهمة جدا. طيب ماذا؟ ما هي المسائل التي استفدناها من أول الدرس؟ يلا هذه مسائل عديدة نراجعها معا. عزازي الجمع بين آية الزمر آية النساء في أن يغفر ذنوب جميعا هذا في حقي ويغفر ما دون ذلك لمن شاء هذا في حقي غير التاء الذي مات على مصرا على المعصية فأنا أكون تحت المشيئة. طيب هذه فائدة. فائدة ثانية أنا ما قلتش كذا، أنا قلت كذا اليوم. نعم نجمع بين الخوف والإيه والرجاء، فهما عبادتان جليلتان لابد منهما مع المحبة. يبقى بهذا اكتملت راحة العبودية. فراحة العبودية تقوم على ثلاثة أشياء: محبة، خوف، رجاء. محبة كرأس الطائر، خوف ورجاء كجناحي الطائر. طيب فائدة ثالثة ها؟ تمام. فقه أي باب من الأبواب يعتمد على جمع النصوص ثم إعطاء تفسير السلف. هذه أشياء بسيطة والله مع بعض الناس، يعني من بعض المشايخ لما بنتكلم في مسألة يعني كفر تارك جنس العمل أو شيء المهم، فبنقول لم يعمل خيرا قط، وأن هذا محمول عند السلف كما قال ابن خزيمة رحمة الله عليه أن هذا محمول على عدم الكمال وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعمل خيرا قط، ما نقول قال ابن خزيمة، ما نقول قال ابن خزيمة لنص واضح. طيب حديث ابن مسعود سباب المسلم في سوق وقتله كفر، إذن خلاص هذا قتال المسلم كفر مخرج من الملة، نص واضح. هنقول حينئذ قال ابن خزيمة، حينئذ سنقول ماذا؟ قال ابن خزيمة، وحينئذ سنقول قال أئمة الإسلام أنه الكفر دون الكفر. وحديث الصحيح أيضا أظن حديث جرير أيضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض، نفس المسألة. كيف نفهم كفارا بابن خزيمة وغير؟ يبقى لابد واحد من جمع النصوص، الأمر الثاني فهم السلف على النصوص. ده خلاصة الهداية في دين الله. خلاصة الهداية في دين الله جمع نصوص تفسير السلف، هذه خلاصة الهداية في دين الله عز وجل، أنك تعمل بالنص، والنص إنما يكون بعد جمع كما قال الأئمة فقه الباب معتمده جمع الايه الطرق في الحديث، جمع الطرق. طبعا في مسألة بصفة عامة جمع النصوص، إنما في كل حديث جمع الطرق لأن الطرق تفسر بعضها بعضا. طيب والنصوص أيضا يفسر بعضها بعضا، كل هذا مع تفسير إيه؟ السلف. واضح؟ ها فإذا أيضا نعم، يعني كيف نجمع بين توبة توبه من قريب وبين نلائق بتوبة العبد ما لم يغير؟ أن إيه؟ خلينا في القريب الأول. ها يعني يفسر القريب هنا ما لم يغير، يفسر القريب هنا ما لم يغير، وعليه الآية الثانية وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن لا تقبل، هذا إذا غرغر. تمام. طيب ها طيب بجهالة ها الجهالة هنا ليس معناها عدم العلم، وإنما الجهالة هنا نعم عدم معرفة مقام الله سبحانه وتعالى، فكل من عصى الله جهل. طيب ها الرحمة رحمتان. نعم نعم الرحمة العامة تشمل المسلم والكافر. نعم والله قال وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، رحمة العالمين تخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور، لكن من أبى الإيمان فما تعرض لهذه الرحمة. نعم والخاصة هذه تكون خاصة بالمؤمنين بأهل الإيمان، مقتضاها الهداية ومقتضاها التوفيق والسداد. طيب من الفوائد أيضا ها تمام جمع نصوص تفسيرات طريق الهداية ها أيضا ولأحمد من نعم ربيق في القوم في نعم يعلمون معناها يعني هيئ لقومي إيمانا تغفر لهم به، وليس معناه الدعاء للمشرك، فإن النصوص قد نهت عن ذلك. الدعاء للمشرك يعني بالمغفرة والرحمة، مات المشرك تقول اللهم ارحمه، الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما في دعاء ما في دعاء، ولكن هذا معنى اللهم هيئ لهم توبة من الشرك تغفر لهم به. طيب ها أيضا من الفوائد ترك الجنس عام بالكلية يكفر صاحبه، الدليل استدلنا على ذلك بأدلة ها إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم هذا من الآيات أيضا تدل بها العلم على كفر تارك العمل كلية إذا كان عالما به وإذا كان قادرا عليه. طيب ها من الفوائد أيضا بالنسبة ويغفر ما دون ذلك من يشاء باعتبار الآحاد، أما باعتبار الجنس العصاة فلا بد من إيه من دخول عصاة إلى النار، لأن حديث الشفاعة شهدت بذلك. ها عبد الرحمن. نعم نعم الخوف ها الرهبة أنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا، رغبا يدفع ذلك الرجاء، رهبا يدفع ذلك الخوف. طب نحذر من أمرين، في الخوف والرجاء نحذر من أمرين، ويا محمد نعم لا أن نتجاوز في الخوف، الخوف يزيد معنا فيصل إلى القنوط، أو الرجاء يزيد معنا يصل إلى الأمن مكره، كالذين نلقاهم لا يصلي ولا يؤدي ما فرض الله عليه وتقول له خف ربك، يقول يا أخي ربي غفور رحيم، الله غفور رحيم، ويعتمد على هذا، هذا أمن صار عنده أمن، لأن من أحسن الظن أحسن العمل، أحسن العمل، حسن ظن بدون حسن عمل لا، هذا ما يصلح. طيب من الفوائد أيضا بلال. نعم في زمن الإمكان، وزمن الإمكان على قسمين، زمن الإمكان خاص بالفرد وده ما لم يغرغر، وعام بالنسبة لعموم الناس ما لم تطلع الشمس المغربة، ده زمن الإمكان، في إمكان عام وإمكان خاص، أنا وأنت وكذا زمن الإمكان لنا ما لم نغرغر. طيب باعتبار عام إذا طلعت الشمس المغربة أو خروج الدابة. نعم. طيب من الفوائد أيضا نعم الصغائر تكفرها اجتناب الكبائر والصلوات إلى الصلاة الجمعة الجمعة ورمضان رمضان. ها محفوظ. اي نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وروى سنده عن قتادة في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة، قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصى به فهو جهالة عمدا كان أو غيره.
نعم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟
فرأوا أن كل شيء عصى به فهو جهالة عمدا كان أو غيره.
نعم إذن هذه تعوم. طيب هنا مر معنا حديث الشيخ ما نبه عليه الشيخ عثيمين، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشبه بشيئا لا تيته بمثلها لقيت مثلها مغفرة. رواه مسلم. النووي قال معنى من تقرب يعني إلي بطاعتي، تقربت إليه برحمتي، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صبغت عليه الرحمة وصبقته بها ولم أحج ولا مشي الكثير في وصولي إلى المقصود. طيب هنا هل نثبت، هل هذا التأويل يعني مردود من النووي، وهل نؤول مثل هذه الصفات مثل هذا ولا نثبت الصفة؟ فمن تقرب من شبرا تقربت من ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت من باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل نثبت لله عز وجل صفة الهرولة ونقول كسائر الصفات أتيته هرولة فيكون هذا كسائر الصفات هرولة تليق بالله عز وجل ولا منع عندنا من هذا، أو يكون هذا إنما ذكر على وجه المقابلة. فكما أن العبد ما يأتي طاعته ما تكون مشيا فقط، إنما المعنى أنه من أتى الله عز وجل بالطاعة واقترب من الله سبحانه وتعالى بالطاعة وكذا، فاقترب الله عز وجل بالإثابة والرحمة وغير ذلك، فيكون هذا من العبد العمل ومن الله الإثابة. مثل ما نقول كقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، فنسي فبصروا نسيانون بمعنى إيه؟ الترك، لأن أصلا نسيان العبد بمعنى إيه؟ الترك، نسوا الله فنسيه، تركوا عبادته فترك الله الإثابة. الذي يتأمل كلام العلماء يجد الحقيقة أن العلماء أهل السنة والجماعة منهم من أثبت صفة الهرولة على حقيقته وقال نثبت ولا إشكال ونقول فيها ما قلنا في سائر النصوص، ومنهم من تأول هنا، والتأويل هنا ليس كتأويل طبعا أهل البدع والضلال أنهم يستعظمون الصفة فيتأولون، لا، لأن السياق يدل على ذلك، فيكون هذا مثل تماما نسوا الله إيه؟ نسوا الله فنسيه، يبقى نفسر هنا وهنا. وعلى هذا كلام السلف. أبو إسماعيل، نعم تفضل. عايزين نعم إيه؟ طلبته أنا؟ أنا طلبته. فممن مال إلى إثبات الصفة الهروي رحمه الله تعالى، بوب على هذا باب الهرولة الله عز وجل في كتاب الأربعون في التوحيد، مال إلى هذا، والدارمي كذلك، ورد عن إبراهيم الحربي وجماعة من أهل العلم ورد عنهم ذلك إثبات الهرولة ولا إشكال، وورد عن جماعة أيضا من أهل العلم تفسير الموضع بالمقابلة. قال جاء عن الحربي أبو إسحاق بعد أن ورد حديث أبي هريرة قال قوله هرولة مشي سريع، وقال الدارمي قد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قديم، والرضا والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات لذات، وهي قديمة، وهي قديمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى معنى قديم عنده أجمعنا الحركة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قديم، والرضا والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة. طبعا باعتبار جنس الأفعال، فجنس الأفعال أو جنس كون الله يفعل هذا قديم، أما أحد الأفعال الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها إذا شاء يفعلها إذا شاء يفعلها إذا شاء، لكن باعتبار جنس كون الله فعالا فالله عز وجل لا يزال على هذا، هذا قديم بيسميه العلماء قديم النوع حادث الأحد. فبالنسبة لجنس كون الله فاعلا هذا قديم، أما الأفعال فهي متعلقة بالمشيئة، بالمشيئة. وهناك من الصفات الفعلية، صفات الفعلية ما يكون جنسه قديما وأحاده متعلقة بالمشيئة، مثل ما نقول مثلا صفة مثلا الخلق، فلا زال ربي يخلق ثم أحاد الخلق، هذا يكون على حسب مشيئته، كونه لا يتكلم فالله عز وجل كونه يتكلم موصوف بهذا قديما، أي كونه موصوفا بأنه متكلم هذا قديم، أما أحاد الكلام هذا متعلق بالمشيئة. لكن مثلا مثل النزول، مثل النزول ومثل الاستواء ما نقول قديم النوع حادث الأحاد، إنما هذا حادث بعد لم يكن، فلا نقول لا يزال ربي ينزل، لا، ولا نقول لا يزال ربي مستويا، لا يزال ربي في علو، هذا صفة ذاتية. أما الاستواء استوى بعد أن لم يكن مستويا، فلهذا يكون هذه الصفة ليست قديمة النوع إنما حادث. النزول إنما نزل بعد أن لم يكن ينزل، يبقى عندنا باعتبار كون الله يفعل ده قديم. أما أحد الأفعال منها ما هو قديم إنه حدث الأحد، ومنها ما هو حادث الأحد. يبقى حادث النوع لم يكن نوعه قديما زي النزول لم يكن قديما، مثل الاستواء لم يكن قديما، فهذا نقول فيه يبقى ده قديم النوع هذا أحد، ولا نقول حادث النوع نفسه حادث النوع، يبقى نوعه حادث أي كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. يبقى عندنا الصفات الذاتية هذه صفات أزلية، يعني لا يزال ربي عز وجل موصوفا بها ولا تنفك عنه، لا تعلق ولا بالمشيئة. طب الصفات الفعلية نقول من جهة كون الله يفعل هذا ماذا؟ هذا قديم، هذا أزلي. كون الله يفعل، كون الله فعالا لم يتعطل ربنا سبحانه وتعالى عن الفعل أبدا. أما أحد بقى الصفات الفعلية فهذه منها ما هو قديم النوع حدث الأحد، ومنها ما هو حادث النوع، يعني أنه كان بعد أن لم يكن، كالنزول ينزل ربنا السماء دون قبل خلق السماوات والأرض ما كان فيه نزول، طيب ثم استوى على العرش، طب قبل ذلك خلق العرش وقبل هذا لم يكن مستويا على العرش، كان في علو لكن لم يكن مستويا. يبقى من هنا نقول هذه بالنسبة لكون الله يفعل هذا أزلي. أما بالنسبة للصفات فمنها ما هو قديم النوع حادث الأحد، ومنه هو حادث النوع. واضح؟ أحد يعيد لنا هذه المسألة أولا حتى نفهم كلام الدارمي هنا، يقول قد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قديم، والرضا والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات لذات وهي قديمة. كيف يعني قديمة؟ نعم لا تعلق للمشيئة وهي أزلية، لا يزال ربي موصوفا بهذا في الذاتية. طيب نعم، أما كباقي لا، أنت تقول الثانية إيه ومنها إيه دي مثل إيه، بس انت قلت كانت تقول سائر الصفات. لا، كيف سائر الصفات الفعليه؟ ايوه، يعني كل الصفات الفعليه متعلقه بالمشيئه نقول هذه حديثه النوع؟ لا، منها ما هو قديم منها وحادث الاحد. احنا قلنا كون الله فعالا ده ايه؟ ازلي لم يتعطل عن فعل. طيب اما احد الافعال دي الصفات الفعليه ديت فمنها ما هو قديم منها وحادث الاحد، ومنها ما هو حادث النوع. فالاستواء والنزول وكذا ده حادث النوع، يعني كان بعد أن لم يكن، وهو كمال على كل حال. تعلق هذه بالمشيئة، ما كان قديما أو حادث الحاد أو ما كان حادث النوع كله كمال، فكماله على ما وصف الله سبحانه وتعالى به. ما يأتي واحد يستشكل ويقول إذا كانت الصفات هذه صفات كمال لله عز وجل وعدموها نقص، طيب إذا كان الله قبل النزول ناقصا وكان الله قبل الاستواء ناقصا، نقول لا، استواؤه لما خلق العرش هذا هو الكمال. يبقى تعلق الكمال بواقع هذه الصفات واتصاف الله عز وجل بها، فعدم اتصاف لم يكن عجز، عدم اتصاف ذلك متعلق بحكمته ومشيئته وليس لعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن هو كامل، لما لم يكن متصفا بها كان كاملا، ولما اتصف بها كاملا كان كاملا، وهكذا. ليه؟ لأن اتصف بها على وجه، الوجه الذي اتصف به عليها هو الكمال. واضح يا إخواني؟ نعم. واحد يعيد لنا أيضا مسألة أزلية الصفات. نعم، وقدمها و ها لطف. ولا تعلق إلا بالمشيئة. نعم نعم طيب، يبقى منها ما هو قديم منه حادث، حاد، ومنها ما هو حادث حادث النوع. من هنا لما يعبرون بالقدم يعني هنا يبقى معناها ايه؟ من جهة النوع فهي قادمة او حادثة الى حاد. اللجنة الدائمة مين؟ لا دي تفصيل اخر بقى. اللي حادث نوع هذا منه ما هو متجدد احاد متجددة كما في صفة النزول، كما في حديث ابي هريرة يزول ربنا اذا كان ثلث الليل الاخر، هذا كل ليل. ومنه ما لا حدوث في احاده وهو الاستواء مثلا، هذا ايه؟ هذا لا يتجدد، هذا لا يتجدد، نعم، لكن لا يزال هكذا مستويا. اللجنة دائما سئلت عن صفة الهرولة، هل لله عز وجل صفة الهرولة؟ أجابت نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا اتخذته إلي ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا اتخذته نباعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. العثيمين قال: صفة الهرولة ثابتة لله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وذكر الحديث. وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف وتمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن تكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله قال: ليس كمثيل شيء وهو السميع البصير. وقال: من المعلوم أن السلف يؤمنون بأن الله تعالى يأتي إتيانا حقيقيا للفصل بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به، الإتيان أن يأتيهم الله في ظلل، كما دل عليك كتاب الله. وليس في هذا الحديث القدسي إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمشي، فمن أتاه يمشي أتاه هرولة، فمن أثبت إتيان الله حقيقة لم يشكل أن يكون شيء من هذا الإتيان بصفة الهرولة على الوجه اللائق به، جاء أتى فيكون إتيان على صفة الهرولة لا إشكال. وأي مانع يمنع من أن تؤمن بأن الله تعالى يأتي هرولة؟ إحنا ما عندنا أي مانع أبدا طالما أن النص ثابت، لكن بفهم السلف، طالما النص يثبت والسلف يؤكدون سمعا وطاعة. شوف السمع والطاعة، أنت وطنت نفسك قبل التلقي، قبل التلقي سمعا وطاعة، فلما يأتي التلقي لا يجد ماذا؟ حواجز، يستقر الحق في القلب. إنما صاحب الهوى عنده موانع، فإذا جئت تعلم الشيء الران الذي على القلب والطبع والختم وكذا أو الهوى يمنع القبول، فهو يقبل ما يريد لا ما أراد الله ورسوله، ويرد ما يريد لا ما أراده الله ورسوله، وهذا فارق جوهري جدا. فأنا وأنت الآن القلوب ماذا؟ مستعدة للطلاق، أهم شيء يكون ثابت، أهم شيء يكون إيه؟ ثابت. فما في إشكال عندنا صفة الهرولة مثل ما مر معنا من فترة ساعديه، نقول إذا ثبت النص بالساعدين والسلف أثبتوا سمعا وطاعة، ما تقول كيف الله نثبت له ساعدين؟ طب ما هو كيف نثبت له ساقا؟ أنت تثبت الساق، تثبت اليدين، تثبت العينين، تم الفرق. ما هو الفرق؟ ما هو أثبتنا يدا وأثبتنا كفا وأثبتنا أصابع وأثبتنا أنامل، لكن أظافر لا نثبت ولا ننفي، لم يأتي النص فيما نعلم، لو أتى نص سمعا وطاع، ما عندنا أي حواجز، ما نقول لا يليق بالله. كيف يليق بالله سبحانه وتعالى أن يجيء وأن يأتي وهذا يلزم من التمثيل؟ يلزم من التمثيل ليه؟ هو إثبات الذات يلزم من التمثيل؟ لا. طيب خلاص، القول بصفاتك القول بذات. شوف الفرق الجوهري بيننا وبين حيرة أهل البدع من الأشاعرة والكلابية والماتريدية والمعتزلة والجهمية، عليهم من الله ما يستحقون. احنا عندنا اشكال؟ احنا ما عندنا اي اشكال ابدا، أي إشكال، إثبات الهرولة والمجيء كل هذا لا إشكال عندنا فيه البتة. المهم النص بفهم السلف. فيقول الشيخ العثيمين: وأي مانع يمنع من أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يأتي هرولة وقد أخبر الله تعالى به عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وليس كمثله شيء والسمع البصير، وليس في إتيان الله تعالى هرولة على وجه لائق به بدون تكييف وتمثيل شيء من النقص، حتى يقال إنه ليس ظاهر الكلام بل هو فعل من أفعاله يفعل كيفما شاء. واضح إخواني؟ يبقى لا إشكال. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يميل إلى هذا. فإذا هذا قول من أثبت صفة الهرولة على يعني ظاهرها. لكن من السلف من حمل الحديث على وجه مقابلة، يبقى ناس الله فنسيهم، من أتى أن يمشي أتته هرولة، دليل على أنك تأتي الله بالعمل يأتيك الله بالثواب والجزاء الحسنة بعشر أمثاله، ويكون هذا من هذا القبيل لا استبعادا للصفة بل هذا هو المراد من النص. الترمذي رحمة الله عليه، أنا أنقل كل هذا بوسيطة، الترمذي رحمة الله عليه رواه من وجهين عن الأعمش ثم قال هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث وهو نعم تفضل نعم قد تكون أنت بتقترح، أنا سألتك هو أنت بتقترح طرف عيدك ولا بتكلم؟ أنا بنأتي نقولات، ظننت سهيت أنا مثلا في لفظة، ما تقولش قد، قد إيه؟ وأنا بسألك، هو أنا بسألك شيء؟ ما تقولش قد، موضع مش قد، أنا أولى بقد منك وأنا حاجز عن قد، أنا بنقل، هو أنا بتاع قد؟ أنا ما عنديش قد، ترفع إيدك عشان تقول لي قد؟ إحنا الآن بنتكلم في تفاسير السلف، ما في قد، أنا ما عندي قد يا يوسف، أنا مش قادر على قد يا يوسف، أنا ما نش بتاع قد، أنا بنقل. طب يا شباب خليك معي، خليك معي، امشي معي، النقلات نعمة. وقد هو احنا بنقترح برنامج على الناصية، قد قد ايه؟ انا شيخك قاعد قدامك ما بيقولش قد، شيخك بيديك النقلات واحنا بتاع قد، ده مش موضع قد. اما يجي موضع قد هنسألك يوسف اذا جاء قد، انه ده مش موضع قد، موضع نقلات، احنا في نقلات دلوقتي. فأو كم مرة شوف أدعى عبد الرحمن أدف عشان أقول لكم محدش يرفع وأنا بتكلم، مسموح لك ترفع وأنا بتكلم، زل لساني قلت حديث البخاري وهو موضوع وقفني، إنما أنا بنقل انتظر أما أخلص هنقطع ليه؟ أنا عارف اللي عندك، كل واحد عارف لو رفع إيده أنا عارف إيه اللي عنده توقعا يعني، وعارف مش مسألتك يعني، بعض الناس يرفع مش مسألته مش قدها، انت كويس قوي تفهم اللي انا بقوله، انت ايه اللي بيخليك ترفع ايدك؟ انا عارف قدرك، وفي واحد لا ابقى عارف ان هو يستشكل بس في محله بعد ما نخلص وناتي النقولات ممكن بقى يستشكل خلاص. فوقت النقولات سيب السير شغال، السير ما توقعوش، توقع السير ايه؟ قد ايه؟ هو انا بتاع قد؟ هو انا انت من انا اولى بقد؟ ما انا اولى بقد انا. وكل هذا موجود عندي بس انا بديك النقلات اللي انت تمتن بها المساله عشان ما يبقاش اختيار هشام. ايه هشام يبقى ده اختيار هشام؟ لا انا عايز اقول لك يبقى انت عندك المساله بكلام السلف مش باختيار هشام، ولا المساله عندي. طيب ثم قال من رواه الحديث الاعمش، ترمذي رحمه الله عليه، اوعى تزعل يا يوسف ما عدتش تجي الدرس اصلا هي الشطه شغاله يقول قد روى الترمذي من وجهين اخرين عن الاعمش به ثم قال هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن الاعمش في تفسير هذا الحديث، هو من رواه الحديث، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحم، بالمغفرة والرحم. طيب وهكذا فسر بعضه، ده كلام الترمذي، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه هاتوا الترمذي معي هاتوا وإنما فسر وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه بعض أهل العلم ما قال إجمع السلف إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرة ورحمة يبقى ده وجه المقابل تقرب من شبرا تقربت من ذراعا تقرب من ذراعا تقربت من باعا أتاني يمشي أتيت أروال طيب زي ما أنت مثاله في الواقع مثل ما تقول واخد بالك أعمل معايا كذا أعمل معاك كذا ياخد بالك اللي عمل لي خدمة قراط بعمله خدمة 24 قراط طب احنا عندنا القراط ده ماذا مساحة عندنا صح هو انا عملت لك قراط يعني قراط ارض وانت تعمل 24 قراط هتجيب 24 قراط هو المراد كده ولا المراد ايه المراد هنا عملت معايا حاجة قراط عملت لك جميل قراط اعمل لك جميل 24 قراط صح ده معنى ايه يعني أزمعت لي خدمة كذا رددت عليك أضعافا مضاعفة ده المعنى فمش القراط هنا مراد إنما هذا إشارة إلى هذا الأمر وزي القراط كمساحة يبقى المشي يبقى الاتيان يبقى لأن العبد يتقرب إلى الله مش بالمشي فقط مش بالمشي فقط بالمشي وغيره صيام مش مشي طيب وهكذا تأوله التابعي أيضا قتادة السدوسي فقد رواه معمر في جميع عن قتادة عن أنس بمعنى ثم قال معمر قال قتادة والله أسرع بالمغفرة ده كله هو عشان من أجل ماذا يا إخوان حتى لا نقول التأويل هنا خارج عن منهج السلف بل هذا من السلف من أوله الأعمش رواه الحديث أول بهذا طب قتادة أول بهذا ابن حبان بوب في صحيحه ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال في بيان تلبيس الجامية لا ريب أن الله تبارك وتعالى جعل تقربه من عبده جزاء لتقرب عبده إليه لأن الثواب أبدا من جنس العمل كما قال في أوله من ذكره في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكره في ملئ ذكرته بين الخير من ملئ وإذا كان كذلك فظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس الآخر وكلاهما مذكور بلفظ المساحة فيقال لا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب العبد إلى ربه وتقرب بالمساحة المذكورة أو لا يكون فإن كان ذلك هو ظاهر اللفظ فإما أن يكون ممكنا أو لا يكون فإن كان ممكنا فالآخر أيضا ممكن ولا يكون في ذلك مخالفة للظاهر ولم يكن ممكنا فمن أظهر الأشياء الإنسان علمه بنفسه وسعيه فيكون قد ظهر المخاطب معنى قربه بنفسه وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك فيكون الآخر أيضا ظاهرا في الخطاب فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع بل ظاهره هو المعنى الحق ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب الله بحركة بدنه شبرا وذراعا ومشيا وهرولة لكن قد يقال عدم ظهور هذا هو القرينة الحسية العقلية وهو أن العبد يعلم أن تقربه ليس على هذا الوجه وذلك لا يمنع أن يكون ظاهر اللفظ متروكا يقال هذه القرينة الحسية الظاهرة لكل أحد هي أبلغ من القرينة اللفظية فيكون بمعنى الخطاب ما ظهر بها لا ما ظهر بدونها فقد تنزع الناس في مثل هذه القرينة المقترنة باللفظ العام هل هي من باب التخصيصات المتصلة أو منفصلة وعلى التقديرين فالمتكلم الذي ظهر معناه بها لم يضل أو المتكلم الذي ظهر معناه بها لم يضل المخاطب ولم يلبس عليه المعنى بل هو مخاطب له بأحسن البيان مثل ما أقول لك الآن لو أنا قلت لك إن أعطيتني قراطا أعطيتك إيه 24 قراطا يبقى على هذا النحو ابن قتيبة قال في تأويل مختلف الحديث نحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتانا مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه فكان عن ذلك بالمشي وبالهرولة كما يقال فلان موضع في الضلال والإيضاع سير سريع موضع في الضلال الإيضاع هو نوع من أنواع السير والسير السريع لا يراد به أنه يسير ذلك السير وإنما يراد أنه يسرع إلى الضلال فكنا بالوضع عن إسراء. وكذلك قولوا الذين سعوا فيأتينا معاجزين. والسعي والإسراء في المشي وليس يراد أنهم مشوا دائما، وإنما يراد أنهم أسرعوا بنيتهم وأعمالهم. قال حرب الكرماني في مسائل إسحاق بن راهوية: سمعت إسحاق يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه باعا. قال: يعني من تقرب إلى الله شبرا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعا باعا. هذا كلام مين؟ هذا كلام إسحاق رحمه الله تعالى. يبقى ها أنت ترى السلف منه من حمل على الأمر على الظاهر فأثبت الصفة، ومن حمل على الإيه؟ على التأويل. إذن نقول في مثل هذه ما نقول ماذا؟ نقول الأمر واسع فيها، فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى تكلموا بهذا وهذا، والأمر يحتمل هذا وهذا. طب الأقرب عندنا، الأقرب عندنا أننا نثبت ذلك على ظاهره، ونثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى، وإلى ذلك إيه؟ وإلى ذلك نميل ولا مانع. لكن القول الثاني قول محتمل وليس ببعيد، وهو قول قوي أيضا ولا إشكال في ذلك. فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. بعد هذه النقولات تبين أن الأمر في هذه الصفة طالما أن السلف تكلموا بهذا وذاك فلا إشكال. مع العلم، مع العلم بأن الذين فسروها بالمعنى اللي هو على وجه مقابلة لم يستحد عندهم وصف الله بالهرولة، ولكنهم فسروا الموضع بذلك، لا أنهم أحالوا وقالوا باستحالة أن يوصف الله بالهرولة. أبدا لا مانع أن يوصف الله بالهرولة لو جاء النص بخلاف هذا، لو في نص آخر واضح فيه تمحض صفة الهرولة. لكن لما كان النص هذا ذكر فيه الأمر على وجه المقابلة، ما تقرب من شبرا تقرب من ذراعا، تقرب من ذراعا تقرب من باعا، ما نتين يمشي اعتبرت الهرولة، فإذا يكون هذا على نحو نص الله فنسيه. فلما ننفي النسيان الذي هو الذهول ونسبة النسيان الذي هو الترك، لأن النص يدل على ذلك، ظاهر يدل على ذلك، فيكون هذا من باب القبيل. هذا من باب ماذا؟ من باب هذا القبيل، لا أنهم يقولون باستحالة أن يوصف الله عز وجل به بالهرولة، لا، ما يستبعدون شيئا طالما ثبت به النص عليه السلف. من هنا نقول لو السلف اتفقوا على تفسير يبقى لا يسعون الخروج. لكن حينما السلف يقولون بهذا ويختلفون في هذا الأمر، نقول لا ينكر قائل هذا القول على الآخر، ونقول الأمر محتمل، والأصل في هذا السلامة، وهو إجراء ذلك على الإيه؟ على الظاهر، وهذا هو الأسلم. ولا مانع حتى لو أولناه، حتى لو تأولنا، فنقول إذن يكون هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يعني يوصف هذا لأنه أضاف، ولو كانت مستحيلة لما أضاف الله عز وجل إلى نفسه. ولعل كلام ابن القيم قد يوضح هذا. قال تعالى في آلهة المشركين المعطلين: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله. قال: فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت فيه هذه الصفات. فالبطش والمشي من أنواع الأفعال، والسمع والبصر من أنواع الصفات. لا تظن أن من أنواع الأفعال يبقى ليس من أنواع الصفات، لا، فهذا صفات ذاتية وهذه صفات فعلية كلها من باب الصفات. فالبطش والمشي من أنواع الأفعال، والسمع والبصر من أنواع الصفات، وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أربابهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية. يبقى الله له ماذا؟ ثبت له رجلة قدمة، يضع قدمة يضع رجلة، وثبت له سبحانه وتعالى يدان. طيب واحد يقول: طب ما هو بالضد بقى نثبت الأذان، أم لهم آذان يسمعون به، ألهم أرجل يمشون بها قد ثبت الرجلان، أم لهم أيضا يمشون بها وقد ثبت لله عز وجل اليدان، ها، ولهم أعين يبصرون بها، أم لهم أعين يبصرون بها وقد ثبت للعينان، أم لهم آذان يسمعون بها بمقتضى هذا وأن الله يوصف بالضد تصف الله بالأذان يبقى له أذنان. نقول أولا نحن نوصف هذا بالضد فقط بالضد الثابت في النصوص الشرعية. ما احنا ما أثبتنا القدمين بالضد فقط، لا، إنما لثبوت النص، ولهذا أثبتنا القدمين لقدما للنص الذي ورد أثر ابن عباس وأثر أبي موسى الأشعري أيضا بأن الكرسي موضع القدمين، وأثبتنا اليدين بالنص. طيب وأثبتنا العينين بالنص. طيب الأذن هنصف بالضد لكن بدون أن نقول بأذنين نفيا أو إثباتا، لكن نقول أم لهم آذان يسمعون بها، ها؟ نثبت سمعا حقيقيا. هؤلاء لا يسمعون، لأن المراد من هنا نفي السمع. أم لهم آذان يسمعون بها، يعني لهم سمع حقيقي يسمعون حقيقة، ما لهم؟ والله لو سمع حقيقي ولو ثبت النص بالأذنين لقلنا بالأذنين. طب لم يثبت النص بالأذنين ننفي ولا نثبت؟ لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي، نقول الله أعلم. لا ننفي، لم يرد النفي حتى ننفي ولم يرد الإثبات حتى نثبت، بل نقول نثبت سمعا. يبقى المراد هنا نفي السمع الحقيقي الذي ألته في الإنسان الأذنين، هنا نثبت سمعا حقيقيا، يبقى مقابل الضد نثبت سمعا حقيقيا، فالله سمعه البصير، نثبت سمعا حقيقيا، لكن من جهة الأذنين لا نثبت ولا ننفي. واضح؟ طيب فالشاهد قوله ماذا؟ فالبطش والمشي من أنواع الأفعال وكذا. طيب والمشي نوع المشي هرولة، يمشي وهرولة. قال ابن باز تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعة لطاعته، وتقربه إليهم لا يشابه تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته، وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها عز وجل، إلى أن قال المعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة، يجب إثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك. كما قلنا إذن الشيخ أثبت هذه على الحقيقة، وإلى ذلك نميل، لكن نقول القول الثاني محتمل ومحتمل بقوة، لا سيما وقد ذهب إليه كثير من السلف، كما نقل الترمذي عن الأعمش، وكما ورد عن قتادة، وذكر هذا ابن قتيبة وأبو يعلى، وإلى هذا من شيخ الإسلام. المهم أن الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع. هذا حاصل البحث في صفة الهرولة والمشي لله سبحانه وتعالى. قل بقى يوسف كنت عايز تقول ايه؟ ملهاش وجه، يعني كان عظيم، ها تفضل على عباده بايه؟ بالثواب، بالثواب، بالثواب. طب ما هو ده، طب ما هو ده اللي كان موجود، ايه الجديد بقى؟ ما احنا قلنا ده معنى يقصدون به الاثابه، أنت تتقرب إلى بالطاعة الله يتقرب إليك بالإثابة والرحمة وغير ذلك. ما هو هذا هو، هذا هو المعنى. نعم لا اسكت أنت، كفاية أو بحث جميل ورائق ولا فيه شكوك وعلم السلف، بس اسكت، مش عايزين ندخل ما لا معنى له. نعم خلاص يكفي، في جديد يعني أتى بجديد؟ لا خلاص ما. نعم واضح إخواني. نعم يبقى إذن كلام النووي هنا لما قال من تقرب إليه بطاعتي تقربت إليه برحمتي وإن زادت زدته كذا كذا، إنه هذا من التأويل الذي عليه السلف. نعم في مواضع أخرى قد يأتي بتأويل وهو عدم إثبات الصفة على غيره، لكن في هذا الموضع كما قلنا وافق بعض السلف في ذلك. نعم مين؟ نعم قال
الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جمع المسائل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من تقرب إلي شبرا الحديث فجاوبه من وجوه: أحدها أن يعلم أولا أن هذا الحديث ليس فيه إخبار مطلق عن الله ليس فيه إخبار مطلق عن الله بمشي وهرولة، وإنما هو معلق بفعل العبد مذكور على سبيل الجزاء والمقابلة.
ليس فيه
إخبار مطلق عن الله بمشي وهرولة، وإنما هو معلق بفعل العبد.
كما قلنا انتبهوا، ده ملحظ البحث. ولهذا احنا قلنا الذين أولوه بهذا لم يستبعدوا صفة الهرولة لو جاءت مطلق، إنما الذي دفعهم لتأويل ماذا؟ الوضع الموجود في النص. فقالوا لم يكن اتيان العبد كذا حقيقة بمشي بذراع بشبر بكذا بكذا، فإن العبادة منها ما يكون كذلك ومنها ما هو أعم من ذلك، يبقى نفسر أيضا ما يقابل من الله عز وجل. وليس النص أتى مطلقا. لو عندنا مثلا النص إيه؟ فإن الله كذا، الله عز وجل فإذا كان يوم القيامة أتى هرولة مثلا، إيه الإشكالية؟ يبقى أتى هرولة مثل أن يأتيهم الله مثل وجاء ربك مثل وهكذا، ما في إشكال لا عندنا. بس هي الإشكالية التي أحدثت هذا الأمر هو أن النص فيه مقابلة. نعم،
أن هذا الحديث ليس فيه إخبار مطلق عن الله بمشي وهرولة، وإنما هو معلق بفعل العبد مذكور على سبيل الجزاء والمقابلة. فقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فتقرب العبد إلى ربه لو كان مقدرا بالمساحة متضمنا للمشي أمكن أن يقول القائل. فظاهر هذا الحديث أن تقرب الرب كذلك، وإن كان العبد يعلم أن تقربه إنما هو بإيمانه وعمله الصالح، فكيف يظن في تقرب الرب ما لا يظنه في تقربه بنفسه؟ والغرض اقتراب أحد المتقربين بالآخر أو ذكره لأحدهم على سبيل الجزاء على الآخر والثواب له، وأن الأول شرط لغوي وهو سبب معنوي، والمسبب من جنس السبب، فهذا التركيب والتأليف يوجب ألا يدل الثاني ولا يفهم ما يعلم أن الأول لم يدل عليه ولم يفهمه، فكيف يظن أن يكون ظاهر ما حكاه عن ربه هو ما ينزه نفسه عنه؟ الوجه الثاني أن نحن فقد قدمنا تقرب الله من عبده وقربه منه، وأن ذلك جائز عند السلف وأكثر الخلف من أهل الحديث والفقهاء.
قال الثاني:
قال نحن قد قدمنا تقرب الله من عبده وقربه منه، وأن ذلك جائز عند السلف وأكثر الخلف من أهل الحديث والفقهاء ومتكلميهم والأشعري وغيرهم، وذكرنا بعض الألفاظ في ذلك، وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوه وغير ذلك، فلم يكن القرب عليه ممتنعا، وهو عندهم في الجملة حق. وإن كان كذلك سلكوا الجواب المركب فقالوا: أي نص فرض؟ فإما أن يكون ظاهره يدل على القرب أو لا يكون ظاهره يدل على القرب، فإن كان الأول لم يكن حمله على ظاهره ممتنعا ولم يكن صرفه واجبا، وإن كان ظاهره لا يدل على قربه بنفسه لم يكن أيضا محتاجا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه التأويل، فلا يرد عليهم نقض على التقديرين.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبين
تأسيسك هذا من الذي أسسه؟ العلماء ما أطلقوا الزاتية هكذا، ما قالوا صفة الكلام زاتية، قالوا زاتية باعتبار فعلية باعتبار، زاتية باعتبار فعلية باعتبار، زاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها، فلا يزال ربي منصوب منها متكلم، فعلية باعتبار الأحد. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول: من قال من السلف أن الهرولة بمعنى المقابلة للعبد بالثواب، أليس هذا من التأويل للصفة وعدم إثبات الظاهر؟
من الذي قال؟ يعني بعد كل البحث هذا تقول هذا من التأويل وعدم إثبات الظاهر؟ الله يهديك. هذا كيف؟ هذا طب ناس الله فنسيه بتأويل به؟ نعم، إثبات النسيان لله عز وجل فتقول الله ينسى وانت عندك وما كان ربك ناسيا، وهي بتفسرها بالترك، نفس الوضع. أولت هذا الوضع، هذا وضع، هذا اسمه تأويل اللي هو التفسير وليس إخراج عن ظاهرها، ده تفسير. فنسوا الله فنسيهم، فنسيان الله عز وجل في مقابل نسيان العبد، ونسيان العبد الترك، فنسيان الله الترك. نعم نعم. أي معاني؟ لا، يجعل هذه المعاني من اللازم، من اللازم، من المقتضي وليس هو الظاهر. فالذي يجب الصفة الهرولة لا ينفي أن مقتضى الهرولة، لازم الهرولة، ثبت الله عز وجل أنه يرحم عبده وأنه يسيبه وأنه وأنا، بس باللازم. لكن الذي يثبت التأويل يبقى هو ده الظاهر مش اللازم. نعم نعم نعم.